الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، لقاء بعنوان الآثار السيئة للدعوة إلى الله بغير علم وما يترتب على ذلك. تعلمون، في حياتنا، في أمور دنيانا، إذا أردت أن تبني بيتا استشرت من هو مختص، إذا أردت أمر العلاج سألت المختص كذلك، ففي دينك أولى وأولى. وعلى من أراد أن يعلم الناس عليه أن يعد العدة وأن يأتي بالعلم الشرعي قبل أن يحدث الناس، لأنه كما قال السلف الصالح موقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري أن تقول شيئا وأنت لا تعلمه. وانظر إلى آيات في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقل من تنبه قبل أن تلتف الساق بالساق، لأن الله تبارك وتعالى يحاسبنا يوم القيامة على كل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر، مسطر ومكتوب. فكل ما نقوله وكل ما نفعله نقدم عليه يوم القيامة عند ربنا تبارك وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أو أن يأتي بأشياء وحجج واهية. لماذا؟ لأن الشهود كثر. الله تبارك وتعالى يقول لعبد مكلف من ذكر وأنثى: أظلمك كتبتي؟ كتبوا عليك شيئا لم تقل ولم تفعل؟ فيقول: لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، يعني خصيم وفي جدال حتى يوم القيامة. فيقول الله عز وجل: رضيت. فيختم على فيه، على فمه، ويقول لجوارحه: تحدثي. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فعلينا أن نتأمل مثل هذا وأن نحسب للقدوم على الله تبارك وتعالى حسابا. أيها المباركون، الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال، لأنها أرسل الله عز وجل الرسل من أجلها ليبلغوا الأمم بالتوحيد، بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه، فهي أشرف الأعمال. والعلماء هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يريد أن يدخل هذا المضمار عليه أن يكون عالما أو يسكت. في زمننا هذا، وتعلمون أكثر مني، كثرت وسائل التواصل وأصبحت منابر من لا منابر له، من بيته يفتي، وهذا يتحدث، وهذا يقول على الله تبارك وتعالى كذا، وهذا يؤول كذا، وهذا وهذا، بدون رقيب. فعلينا أن ننتبه وأن نراقب الله تبارك وتعالى قبل القدوم عليه. يقول محمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. تموت أنت جاهل، خير لك من أن تقول على الله ما لا تعلم، أو أن تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا تحسنه ولا تعلمه، وإنما خفت أن يقال فلان جاهل. فلأن تموت جاهلا خير لك من أن تكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم، الذي يريد يدعو الناس وهو بدون علم بدون سلاح، كالذي يدخل معركة لا سلاح له يقتل أول ما يقتل. لماذا؟ لأن معركة وتحتاج إلى أسلحة وأنت لا سلاح لك. هكذا العلم وهكذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم فهذا لا يجوز. إذن هذا حكم شرعي، لا يجوز لأحد أن يتحدث إلا بعلم، وإلا فليسكت. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية: يسكت. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من صمت نجا. تسأل ربما عن شيء ما تحسنه، أو ربما قرأت طرفا منه وتريد أن تكون شيخ الإسلام، لا تريد أحد أن يعيبك أو يقول فلان سألته كذا فما أجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فينتظر حتى يأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى. لما جاءه أعرابي وقال له: يا رسول الله، ما خير البقاع، ما خير البقاع في الأرض وما شرها؟ فقال: لا أعلم حتى أسأل جبريل. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم حتى أسأل جبريل. في رواية: سأل جبريل فقال جبريل: لا أعلم حتى أسأل ربي. يسأل الله تبارك وتعالى. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. انظر، هذا مثال واحد لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الذي هو أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى. وأنت أحيانا، نحن في زمننا هذا، قبل أن يكمل السائل السؤال تكون قد أجبته. علينا أن نتقي الله وأن نخاف من القدوم عليه. قال: فالواجب، ابن باز علينا وعليه رحمة الله، فالواجب على الداعي أن يتأهل أولا، يكون مؤهل بالعلم الشرعي حتى إذا سئل أجاب، وإذا لا يعلم الإجابة يكون مؤهلا أن يكون شجاعا فيقول: لا أعلم، لا أدري. هكذا العلم الشرعي. أما أن تطلق لسانك فقط ليقال فلان، وكما نقول في العامية تلف وتدور بالسائل حتى لا يقول إنك لا تعلمه، هذا من الغش والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. يقول: فالواجب على الداعي أن يتأهل أولا وأن يعد العدة لدعوته حتى يكون على علم وبصيرة. لابد أن نكون على علم فنتحدث أو نسكت، حتى نكون أهلا للعلم ولتبليغ علم الله، شرع دين الله تبارك وتعالى، العلم الشرعي الذي نحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عنه. في حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، عن علمه ماذا عمل فيه. فلا بد أن نتنبه، ولا بد أن نكون من أهل الورع. قال رحمه الله: حتى يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال لنبيه: قل، يعني قل يا أيها الرسول للناس، هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وهذا الشاهد معنا: إذا أردت أن تدعو الناس فلا بد أن تدعوهم على علم، أو تمسك حتى تأتي والمسألة وتناقشها وتنظر ماذا قال فيها أهل العلم، ثم بعد ذلك تأتي فتدعو الناس إلى ذلك. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا شك أن الدعوة إلى الله مرتبة عالية ومقام عظيم، لأنه مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن المعلوم أنه لا يمكن الدعوة بغير علم، كما في قوله هنا على بصيرة: وكيف يدعو الشخص إلى شيء لا يعلم. كيف أنت لا تعلم كيف تريد أن تدعو إليه؟ إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. عندما نتأمل كتاب ربنا جل في علاه وما فيه من الآيات، يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حذر الله عز وجل من هذه المراتب الأربع. بدأ ربنا تبارك وتعالى بأسهلها وهي الفواحش، والفواحش عظيمة لكنها أسهل هذه الأربع. انظر عندما يقول الله: قل إنما حرم ربي الفواحش، والله يغار عندما ترتكب فواحشه والمعاصي، فهذه من أعظم الذنوب. لكن بدأ الله بأسهلها ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. ثم جاء ثالثا بما هو أعظم وهو الشرك بالله. الشرك بالله، من جاء يوم القيامة مشركا بالله كان خالدا مخلدا في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أبدا الآباد. يقول جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة عظيمة، هذا الثالثة. ثم جاء بما الرابعة، ربع بما هو أشد تحريما وهو القول على الله عز وجل بلا علم. لأن القول على الله بلا علم قد تفتي شخص فتدخله في الشرك والعياذ بالله، قد تفتي شخصا فتدخله في الإثم والظلم والعياذ بالله، قد تفتي شخصا وتجمع بينه وبين المرأة التي كانت معه وقد فارقته بطلاق يزني حتى يموت وهي كذلك. فهذا من أعظم الفواحش، من أعظم الذنوب كما ذكر ربنا تبارك وتعالى. فعلينا أن نكون من العقلاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألنا الله تبارك وتعالى عن هذه الجوارح، ومنها أن تقول ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى الرحيم بنا جل في علاه. فعلينا أن نسمع ما في آيات كتاب الله ونقول سمعنا وأطعنا. إياك أن يأتيك شياطين الإنس والجن، بعضهم يأتيك يقول سؤال بسيط يصغر الموضوع فقط حتى يجرئك على أن تقول بلا علم، ويسألك في الطلاق أو يسألك في أمور وأحكام تحتاج منا إلى وقفات وتحتاج منا إلى مراجعات. فعلينا أن نكون من العقلاء وأن نمسك ألسنتنا حتى نكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. انظروا إلى الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثاني اثنين، لما سئل عن الأب وفاكهة وأبا، قالوا ما الأب؟ فأبو بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعلى علمه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ أين أذهب؟ أنت تتحدث عن الله تبارك وتعالى، فإياك إياك. إذا سئلت نحمد الله ونشكره، الآن سهل الله عز وجل لنا البحث، كتب التفسير في مساجدنا في بيوتنا في أجهزتنا، تفتح وتنظر ماذا قال العلماء الربانيون في تفسير آية كذا في تفسير آية كذا. وإياك والاستعجال. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، حسنه الألباني. فانظر إلى التأني عندما يأتيك ويسألك تقول له أمهلني
اذهب الى البيت وراجع المساله ثم اتيك ان شاء الله تبارك وتعالى بجواب العلماء الربانيين. هذا لا ينقص منك شيئا، بل والله تزيد في نظر الناس انك من اهل الورع، انك من اهل التقوى، انك من اهل الخوف من الله تبارك وتعالى، لانك لا تتجرأ على دينه فتفتي بغير علم. هذا قلت لكم وهو الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن قال في القرآن برأيه، يعني تسأله يقول لك يمكن كذا ويمكن كذا، والله أتوقع كذا، ما هي مسألة توقع، هذا مراد الله عز وجل من كتابه. قال: من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، حتى لو أصاب. لماذا؟ لأنه تجرأ على كتاب الله بدون علم وقال، ربما وافق معه هكذا جزافا جاءت معه. قال: لأنه لم يأتي الأمر من بابه. يؤتى الأمر من بابه، يتعلم الواحد ويقرأ تفاسير العلماء الربانيين. قال: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار. هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني إذا كان النسبة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، لكن لا يعني أن كل القضاة هكذا، لا، إنما كما جاء التفسير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قاض قضى بالهوى فهو في النار، بما تهواه نفسه، يكره فلان من الناس جعل القضية لفلان لأنه قريبه، لأنه هذا يبغضه، لأنه بهوى والعياذ بالله، فهذا في النار والعياذ بالله. وقاض قضى بغير علم فهو في النار، قضى بجهل، أبى أن يبحث المسألة. ونحن ولله الحمد والمنة، قلت لكم في نعم من الله تبارك وتعالى، يمكنك أن تقول لفلان أعطني رقمك، أبحث المسألة وأتصل عليك. وهذا والله من نعم الله علينا أيها المباركون. لما جاء رجل 6 أشهر مسافر إلى أن وجد الإمام مالك في المدينة، جاء بمسألة حملها بها قومه، قالوا له: تذهب وتسأل الإمام مالك عن هذه المسألة، مسافة الطريق 6 أشهر. وصل إلى الإمام مالك فسأله، فقال له: لا أحسن. هذا الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، قال له: لا أحسن، لا أحسن جوابا لهذه المسألة. قال: وما أقول؟ سقط المسكين، يعني يرون أن الإمام مالك هو الذي يفتي الناس في كل شيء، وهو كذلك كان رحمه الله رحمة الأبرار، لكن عنده ورع. المسألة التي لا يعرفها يقول وهو مفتخر بذلك مرفوع الرأس: لا أحسن، لا أعلم، لا أدري. فقال له: وما أقول لقومي؟ 6 أشهر وأنا قادم إليك في الطريق، أرجع ما أقول لهم؟ قال: قل لهم، قال مالك: لا أحسن، ما عنده غير هذا، ما يحسن. سأله رجل قيل 42 مسألة، أجاب عن 6 والبقية ما أجاب عنها. ونحن الآن تقول له: هات باقي عندك أسئلة، هات هات، وكأنك شيخ الإسلام، وكأنك مفتي الديار، علينا أن نخاف من هذه المسائل. إذن الذي يفتي وهو قاض بلا علم فهذا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الذي يعرف ويقضي بالحق فهنيئا له، فهو من أهل الجنة، هذا كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى المسألة بعمومها، كثير منا قلت لكم يفتي هكذا مجازفة بدون أن يرعوي قليلا ويتئذ قليلا ويتريث ويتمهل. ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا يفتي في سناب، وهذا في التيك توك، وهذا في اليوتيوب، وهذا يعني كل واحد له منبر، ويرى أنه لو قرأ قليل في كتاب كذا وفي كتاب كذا أصبح شيخ الإسلام. لا والله، ليست المسألة كذلك. إنما المسألة خوف وورع من الله أن تفتي الناس بغير علم. قد يأتيك سائل يقول طلقت امرأتي كذا وكذا وكانت في كذا، وتقوم تحكم له تقول لا ما فيها شيء، ما وقع طلاق، وتخيل أنها الثالثة، يزني هذا الرجل بهذه المرأة إلى أن يموت زنا، وعلى حسابك أنت على ظهرك. فعلينا أن نخاف الله تبارك وتعالى، لأن تنبدم على الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ أمسك بلسان نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام اللي نقوله مؤاخذ. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الكلام الذي لا نضرب له حسابا، وإنما كل واحد منا يخاف ويخشى أن يقال له لا يعرف. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يصاب في مقتل. لماذا؟ لأنه يكره أن يقول لا أدري. وقلت لكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأمر لا يعلمه يقول لا أدري حتى أسأل ربي تبارك وتعالى، حتى ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، لا يستعجل، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث حديث عظيم، يتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون فيضلون ويضل، يضلون الناس ويكون ضالا هو، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب هذه الألسن التي لا يتحكم فيها، لا يخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى فيها. فالمفتي بغير علم ضل وأضل غيره من جهتين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عبد الرحمن بن مهدي قال الهيثم بن جميل شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. هذا الإمام مالك، ونحن أنت تريد أن تجيب عن كل شيء ولا ينقص قدرك وميزانك في الدنيا؟ دعه ينقص وترتفع عند الله، تكون في مكان علي من الخوف ومن الورع. وأما الناس فأمرهم بسيط، أمرهم بسيط. يقول الإمام الشعبي علينا وعليه رحمة الله إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت، يعني هذه المسألة، على عمر رضي الله عنه وأرضاه لجمع لها أهل بدر، يجمعهم فيسألهم. وأنت الآن ما تقول له انتظر أتصل بفلان ربما عنده علم أوسع مما عندي، تقول له في هاتف مجاني اللجنة الدائمة تجيبك عن الأسئلة، ما تفرح أن الله عز وجل جعل لك من ينوب عنك؟ هذه فرحة تفرح بها المفروض. وإذا كنت تحسن الجواب كما تحسن نطق اسمك هنيئا لك، أجب الناس، أجب الناس، وهذا من فضل الله عليك، وكم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقصها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فكانت ليلة باردة شاتية، احتلم هذا الرجل عليه جنابه، وإذا أراد أن يصلي لا بد أن يغتسل، فاستفتى الذين معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما دام الماء موجود ما نجد لك رخصة، ماء موجود خلاص، لكن لو كان الماء ما هو موجود تيمم. فكان الماء موجودا فاغتسل فأصاب رأسه الماء البارد في الليلة الباردة فمات. لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله. هؤلاء صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه أي كانوا سببا في قتله، لأنهم قالوا له اغتسل فاغتسل في ليلة باردة فمات. وإنما قتلهم الله لا يعني ذلك إلا التهديد والوعيد حتى يرعوي غيرهم، حتى لا يقع في نفسي مثل ما وقعوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. الجهل شفاؤه أن تسأل وأن تتعلم، هذا في زمن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالمقابل عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان في سرية ذهب، وكانت ليلة باردة شاتية فاحتلم، أصبح جنبا، فصلى بصحابته الجماعة الذين معه من الصحابة، صلى بهم الفجر بعد أن تيمم فقط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال صليت بهم جنبا؟ قال نعم يا رسول الله، ذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فقهه، لا بد أن نكون من الفقهاء. أنت أحيانا يأتيك السائل، لا بد أن تعرف هذا السائل ربما ما يستطيع الوقوف في الصلاة، وأنت تقول له القيام مع القدرة هذا ركن من الأركان، صلاتك باطلة. لا، نتقي الله عز وجل، لا ننزل الأحكام، ربما تشق عليه فتنكسر رجله وهو يقوم لأنه يتحمل عليها ثقل ما يستطيعه. فعلينا أن نكون من أهل العقل، وإذا كنا من أهل الدين ونعرف الفتية نفتي الناس، أما إذا كنا لا نعرفها فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يا أيها الناس، هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به. جاء واحد وقال لك كم عدد ركعات صلاة الفجر الفريضة؟ تقول له ركعتان. الله يسخر، أنت تعلم ذلك الحمد لله. من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. انظر هذه الوقاية، فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا في الأثر في صحيح البخاري. فانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والبيان والتوضيح، وعلينا نحن كذلك أن نقتدي بهم لأنهم اقتدوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت، انظروا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فانظر هذه الدرجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يعرف أن هذا من المعروف فيأمر به، وهذا من المنكر فينهى عنه. ربما شيء أنت ما تحسن في الصلاة وتقول لفلان هذا لا يجوز، أنت ما قرأت المسألة، لو قرأتها لوجدت وجها لإمام من الأئمة مثلا في المذاهب الأربعة أو في من غيرهم. فإياك، إياك أن تكون من أهل الفتوى الجائرة التي يستعجل أهلها فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار، لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. حتى الذي تأمره وتنهاه لا بد أن تعرف حاله. في البخاري الحديث طويل، حديث حمزة رضي الله عنه، لما جاء علي رضي الله عنه له جملان، وكان يجمع الإذخر لماذا؟ ليستعد لخطبة فاطمة لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان حمزة رضي الله عنه وأرضاه في شرب مع بعض الصحابة لما يحرم الخمر، بعد باقي الخمر ما حرمت، فكان في شرب، فجاء وجب سنامي جملي علي رضي الله، قطعها وبقر خواصرهما واستخرج الأكباد وكذا. وعلي رضي الله عنه محتاج إلى ماذا؟ ما يجمع عليه ليتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اغرورقت عيناه. حمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليه. فقال يا رسول الله، فعل حمزة كذا وكذا وكذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شملة ووضعها على ومشى، ذهب إلى حمزة. فجاء وحمزة متقلد سيفه، قد احمرت عيناه، انظر، لأن هو في شرب رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تحرم الخمر، هذا ليس قدحا في حمزة رضي الله عنه، فهو من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلمه، جاء وفي يده متقلد سيف حمزة، فنظر في النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه ورفعه ينظر، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ انظر، يقول لمن؟ يقول لابن أخيه، للنبي صلى الله عليه وسلم ولأخيه من الرضاعة، يقول له: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ لأنه قد غطى الخمر على ذهنه وعقله. انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رجع القهقرة، ما أعطاه ظهره، ما أعطاه ظهره ورجع، ما كلمه ولا كلمة. لا بد أن نعرف حال المأمور والمنهي كذلك نحن. فأعطاه وجهه هكذا ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وذهب. هكذا ينبغي لك، إذا جئت وتعرف أن فلان من الناس غضبان وفي شدة الغضب، اتركه حتى يرتاح قليلا، ما يمنع. ليس بالضرورة أن تعالج المسألة في حينها، وإنما كن حكيما، كن عاقلا. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. تريد تصلح وأنت بلا علم، ستفسد أكثر من إصلاحك. فيترك، يترك إذا كان الإصلاح سيطغى على الإفساد، سيطغى على الإصلاح. فلنكن من العقلاء وأن نتنبه. يقول الإمام مالك رحمه الله، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. هذا كأنه يعني الله كل ما سألوك تفتي، اللهم إلا إذا كنت تعلم كل ما سئلت عنه، هذا هنيئا لك، والله أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. لأنه في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخيه فليفعل، ينفع أخاه فليفعل. إذا استطعت تنفعه حتى بالمسألة فافعل، لكن ما هو كل المسائل تتصدى لها، بل بعضهم يفتح بثوث الآن مباشرة، يلا اسألوا. لا بد أن نخاف، لأن سنقدم على الله تبارك وتعالى بهذه الأجوبة التي تقولها، لأن المسائل والله تحتاج. كم من العلماء تأتي له بمسألة يقول لك: إن شاء الله تمرني غدا، أو تأتي الصلاة التي بعدها، أو يريد أن يبحث المسألة. هذا هو الخوف من الله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام مالك رحمه الله: من أجاب في مسألة، اسمعوا القانون هذا، القاعدة هذه، من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار. تخيل جنة ونار أمامك، إذا أفتيته بحق هنيئا لك، وإذا أفتيته بباطل وبغير علم، هذه مسألة. لأنه ورد في حديث في سنده مقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجرؤكم على الفتية أجرؤكم على النار، تقذفون في نار جهنم بسبب فتياكم للناس. قال: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. ثم بعد ذلك تخيل أمامك جنة ونار، إن أضللت فلان من الناس فنار جهنم، وإن أفدته وكنت من أهل العلم فهنيئا لك، هذه أجور لا يعلمها ولا يقدر قدرها إلا ربنا تبارك وتعالى. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة. يعني أنت الآن قد الحمد لله عندنا لجنة دائمة للإفتاء في المملكة، هذه نعمة من الله، ذله فقط. عندنا تطبيق اسمه اسألني، تنزله من الأب ستور، هذا معروف الحمد لله عند كثير من الناس نحمد الله، ترسل سؤالك يأتيك الجواب. فإذا كنت أنت ما تعلم قل له، ذله، إما تعطيه الرقم فيتصل، وإما تعطيه التطبيق فيسأل. نحمد الله ونشكره، قد جعل الله لنا من ينوب عنا، نحمد الله ونشكره. فإياك أن تقحم نفسك في شيء لا تحسنه فتكون العاقبة الخسران. قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، يعلم الناسخ والمنسوخ ويعلم كذا، مثلا في الرضاع، الرضاع لا بد أن تعرف كم الرضعات المحرمة، ولا بد أن تعرف أنها متى تكون، في العامين الأولين، ولا لا بد أن ما هو خلاص رضع خلاص، لا بد أن تسأل كم رضعة الرضع، وكم أول ما نزل، كم كان 10 ثم إلى 5، لا بد لأن الرضاع هذا إذا أراد أن يتزوج عند فلانة مثلا من الناس وهو أخ لها من الرضاعة لا يجوز له من محارمه، لا يجوز، فيجمع بين اثنين من المحارم نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أعظم الذنوب وسببه الفتية. قال وهو أمير لا يجد بدا، أمير أمره الله عز وجل أو أنه نائب الملك قال له أنت المفوض للإفتاء في منطقة كذا وأنت كذا، هذا لا بد خلاص يفتي يفتي، ولكن لا يفتي إلا بعلم ويراجع المسألة ويتأنى، هكذا ينبغي. قال أو أحمق متكلف، هذا الثالث أحمق، الله أكرمه بالعقل ولكنه أضاع عقله بيديه، فيرى أنه لابد أن أنا أشارك، لابد أكون مشهور، لابد أكون عندي أعداد متابعين كذا وكذا، لابد أفتي الناس. قال فربما قال ابن سيرين فلست بواحد من هذين، لا واحد يعلم الناسخ والمنسوخ ولا الثاني أمر أنه يكون هو المفوض بالإفتاء. قال ولا أحب أن أكون الثالث الأحمق. فنحن ينبغي لنا أن نكون كذلك، نخاف على أنفسنا قبل أن نقدم على الله تبارك وتعالى. إذن الذي يتكلم ويدعو بلا علم وينصب نفسه وخاصة في زمننا هذا يتربع كثير من الناس على وسائل التواصل، وكأنه كما قلت لكم شيخ الإسلام، كأنه ما مسألة تمر عليه ولا تفوته إلا لابد يتحدث فيها، وهذا والله لا يليق. وإنما ينبغي حتى من أجل أن يعلم الناس، حتى لو كان يعلم يقول نبحث المسألة من أجل أن يعلم الناس. وهكذا كان ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار، كان إذا اجتمع بالدعاء في مكة في الحج تعرض عليه المسائل فيجيب ويترك بعضها ليعلم الدعاء الذين هم صفوة الناس والذين يعلمون الناس الحج وأحكام الحج، ليعلمهم عدم الاستعجال في الفتوى. وهذا من عقله رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. انظروا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، هذا الذي الآن يفتي في كل شيء، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه الحديث. هذا الذي يريد أن يظهر للناس أنه عالم، يظهر للناس أنه ما يسكت عن مسألة لا أبد يخوض فيها ويحاول من هنا ومن هنا، هذا مثله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور. فنتنبه ونخاف على أنفسنا قبل القدوم على الله تبارك وتعالى. يقول الخطابي رحمه الله الثوب مثل، ومعناه أنه صاحب زور وكذب، فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا أيها المباركون. يقول النووي رحمه الله قال العلماء معناه المتكثر بما ليس عنده، هذا الذي يقول أنا أفتي أفتي وهو ما عنده علم، هذا متكثر، هذا متشبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يعطى بما ليس عنده. قال معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. يقول العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، انظروا وهو يتحدث، قال آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر، لأنه مات 1421 قريب قبل 25 سنة رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر هو أنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به رفعوا به رؤوسهم وظنوا أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما، فتسلط عليهم الغرور والعجب. يعني يفتح باب في الفقه ولا باب في الحديث يرى أنه خلاص أنا قد كملت العلم جميعه، وليس الأمر والله كذلك. يقول ابن جماعة رحمه الله العلم ثلاثة أشبار، شبر كبر، يعني يقرأ باب ولا باب ولا يقرأ كتاب يرى أنه ما في أحسن منه ولا في العلم ولا أحد يضاهيه ولا يساويه. والشبر الثاني يقول تواضع، خلاص الآن دخل في العلم يرى أنه متواضع، لا بد أن يكون، لماذا؟ لأنه ثمرة العلم التواضع، وأن يظهر عمل صالح بهذا العلم الذي علمته. قال والشبر الثالث أن يعلم أن ما فاته أكثر مما عنده، اللي فاتك من العلم باقي، ما زلت في اول الطريق. مهما كنت تدرس ومهما كنت تقرا من الكتب على العلماء وتجلس وتثني الركب، ما زلت كذلك، لان الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. لم يامره ان يستزيد من شيء في الدنيا كما قال القرطبي الا من العلم. لماذا؟ لانه كلما زدت علما كلما زدت قربا من الله، كلما زدت خشيه وخوف لله. انما يخشى الله من عباده العلماء، لانهم يعلمون عن الله تبارك وتعالى، عن صفاته، عن اسمائه، عن حلمه، عن غضبه. ان بطش ربك لشديد، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب. ويتعلمون فيكونون اكثر خشيه من غيرهم. قال: ونخشى ان يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات. انظر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يعني ترى أنك خلاص، أن عندك من العلم ما ليس عند غيرك. نأتي إلى أنموذجين ننظر إلى العلم وسبب العلم. هو سؤال واحد، وهو: هل لي من توبة؟ هذا السؤال في الصحيحين، في عند مسلم، حديث أنس رضي الله عنه: رجل قتل 99 نفسا. تخيل، 99 شخص قتلهم ظلما وعدوانا، فأراد يتوب. فقالوا، قال: لمن أوجه سؤالي هل لي من توبة؟ قالوا: اذهب لفلان العابد في صومعتي، تجده يتعبد، ذهب إليه. قال: لا أجد لك توبة، 99 بسيطة. فأتم به 100، قتلوا، أتم به 100. هذا أفتى بلا علم، مسكين أفتى بلا علم، دل بعدين ما مسكين ما ارتاحت نفسه، قال: دلوني على عالم، على أحد استفتيه. راح إلى عالم، قال له: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة أمرها عظيم. لكنه نصحه نصيحة، قالوا: أهل قريتك أهل سوء، اذهب منهم، اذهب إلى قرية فلان وفلان، ففيهم ناس يعبدون الله. فذهب في الطريق، انتصف الطريق مات، جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائبا. ملائكة العذاب يقولون: ما عمل خيرا قط، ما عنده لقتل وفجور في الدنيا. أرسل الله إليهم ملكا على صورة آدمي أن قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب يكون مع أهلها. فقاسوا فإذا هو أقرب إلى القرية التي أراد، فأخذته ملائكة الرحمة. انظر العلم، هذاك مسكين ما عنده علم، قال له ما في توبة، قتله، فقتله العلم. نأتي إلى حديث آخر، رجلان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صححه الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجلان من بني إسرائيل متآخيين، بينهم أخوة وبينهم ألفة وبينهم كذا، كان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. فكان كلما جاء هذا المجتهد ودخل البيت وجد هذا المذنب على معصية، فيقول له: أقصد، يعني ترك هذا الذنب. فيقول له: إليك عني، تركني، دعني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ كل مرة يقول له هكذا، ويرجع المرة الثانية يجده ينصحه، وهذا يقول له نفس المقالة. حتى مرة جاء وهو على ذنب عظيم، فقال له: والله لا يغفر الله لك، حلف. فأرسل الله عز وجل إليهما ملك الموت، فقبض روحيهما، الآن واقفان أمام الله عز وجل. قال للمذنب المقصر: خذوه فأدخلوه الجنة برحمتي، وأما الآخر هذا الذي حلف، قال: خذوه إلى النار. انظر الذي يحلف، احنا الآن نرى فلان في المعاصي وكذا وكذا، يقولوا يبغى الجنة، من أنت؟ هل فوتت أنك تدخل الناس الجنة والنار؟ أنت ما تدري بشأنك أنت. نسأل الله يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فانظر إلى الكلمات، في صحيح مسلم قال الله تبارك وتعالى لما قال فلان لفلان: والله لا يغفر الله لك، قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني أيها الحالف، تحلف على الله عز وجل وأنت لا تملك شيئا؟ فانظروا إلى هذا النموذج الآخر. لا بد أن نكون من أهل العلم إذا أردنا أن نعلم الناس أو نسكت. من صمت نجا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة وبحكمة وبرفق وبلين وبتأني، وأن يجعلنا من الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، لقاء بعنوان الآثار السيئة للدعوة إلى الله بغير علم وما يترتب على ذلك. تعلمون، في حياتنا، في أمور دنيانا، إذا أردت أن تبني بيتا استشرت من هو مختص، إذا أردت أمر العلاج سألت المختص كذلك، ففي دينك أولى وأولى. وعلى من أراد أن يعلم الناس عليه أن يعد العدة وأن يأتي بالعلم الشرعي قبل أن يحدث الناس، لأنه كما قال السلف الصالح موقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذاري حذاري أن تقول شيئا وأنت لا تعلمه. وانظر إلى آيات في كتاب الله تبارك وتعالى وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاقل من تنبه قبل أن تلتف الساق بالساق، لأن الله تبارك وتعالى يحاسبنا يوم القيامة على كل صغيرة وكبيرة. قال الله عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، في الكتب، وكل صغير وكبير مستطر، مسطر ومكتوب. فكل ما نقوله وكل ما نفعله نقدم عليه يوم القيامة عند ربنا تبارك وتعالى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أو أن يأتي بأشياء وحجج واهية. لماذا؟ لأن الشهود كثر. الله تبارك وتعالى يقول لعبد مكلف من ذكر وأنثى: أظلمك كتبتي؟ كتبوا عليك شيئا لم تقل ولم تفعل؟ فيقول: لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، يعني خصيم وفي جدال حتى يوم القيامة. فيقول الله عز وجل: رضيت. فيختم على فيه، على فمه، ويقول لجوارحه: تحدثي. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فعلينا أن نتأمل مثل هذا وأن نحسب للقدوم على الله تبارك وتعالى حسابا. أيها المباركون، الدعوة إلى الله من أشرف الأعمال، لأنها أرسل الله عز وجل الرسل من أجلها ليبلغوا الأمم بالتوحيد، بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه، فهي أشرف الأعمال. والعلماء هم ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يريد أن يدخل هذا المضمار عليه أن يكون عالما أو يسكت. في زمننا هذا، وتعلمون أكثر مني، كثرت وسائل التواصل وأصبحت منابر من لا منابر له، من بيته يفتي وهذا يتحدث وهذا يقول على الله تبارك وتعالى كذا وهذا يؤول كذا وهذا وهذا بدون رقيب. فعلينا أن ننتبه وأن نراقب الله تبارك وتعالى قبل القدوم عليه. يقول محمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. تموت أنت جاهل خير لك من أن تقول على الله ما لا تعلم، أو أن تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا تحسنه ولا تعلمه، وإنما خفت أن يقال فلان جاهل. فلأن تموت جاهلا خير لك من أن تكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله: وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم، الذي يريد يدعو الناس وهو بدون علم بدون سلاح، كالذي يدخل معركة لا سلاح له يقتل أول ما يقتل. لماذا؟ لأن معركة وتحتاج إلى أسلحة وأنت لا سلاح لك. هكذا العلم وهكذا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال: وأما ما يتعلق بالدعوة على غير علم فهذا لا يجوز. إذن هذا حكم شرعي، لا يجوز لأحد أن يتحدث إلا بعلم، وإلا فليسكت. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي رواية: يسكت. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من صمت نجا. تسأل ربما عن شيء ما تحسنه، أو ربما قرأت طرفا منه وتريد أن تكون شيخ الإسلام، لا تريد أحد أن يعيبك أو يقول فلان سألته كذا فما أجاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، فينتظر حتى يأتيه الجواب من الله تبارك وتعالى. لما جاءه أعرابي وقال له: يا رسول الله، ما خير البقاع؟ ما خير البقاع في الأرض وما شرها؟ فقال: لا أعلم حتى أسأل جبريل. انظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلم حتى أسأل جبريل. في رواية: سأل جبريل فقال جبريل: لا أعلم حتى أسأل ربي. يسأل الله تبارك وتعالى. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير البقاع المساجد وشرها الأسواق. انظر، هذا مثال واحد لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الذي هو أتقى الناس وأخشاهم لله تبارك وتعالى. وأنت أحيانا، نحن في زمننا هذا، قبل أن يكمل السائل السؤال تكون قد أجبته. علينا أن نتقي الله وأن نخاف من القدوم عليه. قال: فالواجب، ابن باز علينا وعليه رحمة الله، فالواجب على الداعي أن يتأهل أولا، يكون مؤهل بالعلم الشرعي حتى إذا سئل أجاب، وإذا لا يعلم الإجابة يكون مؤهلا أن يكون شجاعا فيقول: لا أعلم لا أدري. هكذا العلم الشرعي. أما أن تطلق لسانك فقط ليقال فلان، وكما نقول في العامية تلف وتدور بالسائل حتى لا يقول إنك لا تعلمه، هذا من الغش والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته. يقول: فالواجب على الداعي أن يتأهل أولا وأن يعد العدة لدعوته حتى يكون على علم وبصيرة. لابد أن نكون على علم فنتحدث أو نسكت، حتى نكون أهلا للعلم ولتبليغ علم الله، شرع دين الله تبارك وتعالى، العلم الشرعي الذي نحن مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عنه. في حديث أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس، عن علمه ماذا عمل فيه. فلا بد أن نتنبه ولا بد أن نكون من أهل الورع. قال رحمه الله: حتى يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه وبما ينهى عنه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال لنبيه: قل، يعني قل يا أيها الرسول للناس هذه سبيلي، يعني هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. وهذا الشاهد معنا، إذا أردت أن تدعو الناس فلا بد أن تدعوهم على علم، أو تمسك حتى تأتي والمسألة وتناقشها وتنظر ماذا قال فيها أهل العلم، ثم بعد ذلك تأتي فتدعو الناس إلى ذلك. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: لا شك أن الدعوة إلى الله مرتبة عالية ومقام عظيم، لأنه مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن المعلوم أنه لا يمكن الدعوة بغير علم، كما في قوله هنا على بصيرة، وكيف يدعو الشخص إلى شيء لا يعلم، كيف أنت لا تعلم كيف تريد أن تدعو إليه، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. عندما نتأمل كتاب ربنا جل في علاه وما فيه من الآيات، يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حذر الله عز وجل من هذه المراتب الأربع. بدأ ربنا تبارك وتعالى بأسهلها وهي الفواحش، والفواحش عظيمة لكنها أسهل هذه الأربع. انظر عندما يقول الله: قل إنما حرم ربي الفواحش، والله يغار عندما ترتكب فواحشه والمعاصي، فهذه من أعظم الذنوب، لكن بدأ الله بأسهلها ثم ثنى بما هو أشد تحريما، وهو الإثم والظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ثم جاء ثالثا بما هو أعظم، وهو الشرك بالله. الشرك بالله، من جاء يوم القيامة مشركا بالله كان خالدا مخلدا في نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا أبدا الآباد. يقول جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. فالمسألة عظيمة، هذا الثالثة. ثم جاء بما الرابعة، ربع بما هو أشد تحريما، وهو القول على الله عز وجل بلا علم. لأن القول على الله بلا علم قد تفتي شخص فتدخله في الشرك والعياذ بالله، قد تفتي شخصا فتدخله في الإثم والظلم والعياذ بالله، قد تفتي شخصا وتجمع بينه وبين المرأة التي كانت معه وقد فارقته بطلاق يزني حتى يموت وهي كذلك. فهذا من أعظم الفواحش، من أعظم الذنوب كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، فعلينا أن نكون من العقلاء. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سيسألنا الله تبارك وتعالى عن هذه الجوارح، ومنها أن تقول ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، هكذا يقول لنا ربنا تبارك وتعالى الرحيم بنا جل في علاه. فعلينا أن نسمع ما في آيات كتاب الله ونقول سمعنا وأطعنا. إياك أن يأتيك شياطين الإنس والجن، بعضهم يأتيك يقول سؤال بسيط يصغر الموضوع فقط حتى يجرئك على أن تقول بلا علم، ويسألك في الطلاق أو يسألك في أمور وأحكام تحتاج منا إلى وقفات وتحتاج منا إلى مراجعات. فعلينا أن نكون من العقلاء وأن نمسك ألسنتنا حتى نكون من الناجين يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. انظروا إلى الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثاني اثنين، لما سئل عن الأب وفاكهة وأبا، قالوا ما الأب؟ فأبو بكر وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وعلى علمه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ أين أذهب؟ أنت تتحدث عن الله تبارك وتعالى، فإياك إياك. إذا سئلت نحمد الله ونشكره، الآن سهل الله عز وجل لنا البحث. كتب التفسير في مساجدنا، في بيوتنا، في أجهزتنا، تفتح وتنظر ماذا قال العلماء الربانيون في تفسير آية كذا، في تفسير آية كذا. وإياك والاستعجال. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. حسنه الألباني. فانظر إلى التأني عندما يأتيك ويسألك، تقول له: أمهلني، أذهب إلى البيت أراجع المسألة ثم آتيك إن شاء الله تبارك وتعالى بجواب العلماء الربانيين. هذا لا ينقص منك شيئا، بل والله تزيد في نظر الناس أنك من أهل الورع، أنك من أهل التقوى، أنك من أهل الخوف من الله تبارك وتعالى، لأنك لا تتجرأ على دينه فتفتي بغير علم. هذا قلت لكم، وهو الصديق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن قال في القرآن برأيه، يعني تسأله يقول لك يمكن كذا ويمكن كذا، والله أتوقع كذا، ما هي مسألة توقع، هذا مراد الله عز وجل من كتابه. قال: من قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، حتى لو أصاب. لماذا؟ لأنه تجرأ على كتاب الله بدون علم، وقال ربما وافق معه هكذا جزافا جاءت معه. قال: لأنه لم يأتي الأمر من بابه. يؤتى الأمر من بابه، يتعلم الواحد ويقرأ تفاسير العلماء الربانيين. قال: كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار. هذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. يعني إذا كان النسبة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. لكن لا يعني أن كل القضاة هكذا، لا، إنما كما جاء التفسير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: قاض قضى بالهوى فهو في النار، بما تهواه نفسه، يكره فلان من الناس جعل القضية لفلان لأنه قريبه، لأنه هذا يبغضه، لأنه بهوى والعياذ بالله، فهذا في النار والعياذ بالله. وقاض قضى بغير علم فهو في النار، قضى بجهل، أبى أن يبحث المسألة. ونحن ولله الحمد والمنة، قلت لكم في نعم من الله تبارك وتعالى، يمكنك أن تقول لفلان: أعطني رقمك، أبحث المسألة وأتصل عليك. وهذا والله من نعم الله علينا أيها المباركون. لما جاء رجل 6 أشهر مسافر إلى أن وجد الإمام مالك في المدينة، جاء بمسألة حملها بها قومه، قالوا له: تذهب وتسأل الإمام مالك عن هذه المسألة، مسافة الطريق 6 أشهر. وصل إلى الإمام مالك فسأله، فقال له: لا أحسن. هذا الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، قال له: لا أحسن، لا أحسن جوابا لهذه المسألة. قال: وما أقول؟ سقط المسكين، يعني يرون أن الإمام مالك هو الذي يفتي الناس في كل شيء، وهو كذلك كان رحمه الله رحمة الأبرار، لكن عنده ورع. المسألة التي لا يعرفها يقول وهو مفتخر بذلك مرفوع الرأس: لا أحسن، لا أعلم، لا أدري. فقال له: وما أقول لقومي؟ 6 أشهر وأنا قادم إليك في الطريق، أرجع ما أقول لهم؟ قال: قل لهم. قال مالك: لا أحسن، ما عنده غير هذا، ما يحسن. سأله رجل قيل 42 مسألة، أجاب عن 6 والبقية ما أجاب عنها. ونحن الآن تقول له: هات باقي عندك أسئلة، هات هات، وكأنك شيخ الإسلام، وكأنك مفتي الديار. علينا أن نخاف من هذه المسائل. إذن الذي يفتي وهو قاض بلا علم فهذا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الذي يعرف ويقضي بالحق فهنيئا له، فهو من أهل الجنة. هذا كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى المسألة بعمومها. كثير منا قلت لكم يفتي هكذا مجازفة بدون أن يرعوي قليلا ويتئذ قليلا ويتريث ويتمهل. ننظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا يفتي في سناب، وهذا في التيك توك، وهذا في اليوتيوب، وهذا يعني كل واحد له منبر، ويرى أنه لو قرأ قليل في كتاب كذا وفي كتاب كذا أصبح شيخ الإسلام. لا والله، ليست المسألة كذلك، إنما المسألة خوف وورع من الله أن تفتي الناس بغير علم. قد يأتيك سائل يقول طلقت امرأتي كذا وكذا وكانت في كذا، وتقوم تحكم له، تقول لا ما فيها شيء، ما وقع طلاق، وتخيل أنها الثالثة، يزني هذا الرجل بهذه المرأة إلى أن يموت زنا، وعلى حسابك أنت، على ظهرك. فعلينا أن نخاف الله تبارك وتعالى، لأن تنبدم على الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ، أمسك بلسان نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني الكلام اللي نقوله مؤاخذ. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا الكلام الذي لا نضرب له حسابا، وإنما كل واحد منا يخاف ويخشى أن يقال له لا يعرف. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، يصاب في مقتل. لماذا؟ لأنه يكره أن يقول لا أدري. وقلت لكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأمر لا يعلمه يقول لا أدري حتى أسأل ربي تبارك وتعالى، حتى ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، لا يستعجل، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث حديث عظيم، يتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألون فيفتون فيضلون ويضل، يضلون الناس ويكون ضالا هو، نسأل الله السلامة والعافية، بسبب هذه الألسن التي لا يتحكم فيها، لا يخاف من القدوم على الله تبارك وتعالى فيها. فالمفتي بغير علم ضل وأضل غيره من جهتين، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عبد الرحمن بن مهدي قال الهيثم بن جميل شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. هذا الإمام مالك، ونحن أنت تريد أن تجيب عن كل شيء، ولا ينقص قدرك وميزانك في الدنيا؟ دعه ينقص وترتفع عند الله، تكون في مكان علي من الخوف ومن الورع. وأما الناس فأمرهم بسيط، أمرهم بسيط. يقول الإمام الشعبي علينا وعليه رحمة الله إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت، يعني هذه المسألة، على عمر رضي الله عنه وأرضاه لجمع لها أهل بدر، يجمعهم فيسألهم. وأنت الآن ما تقول له انتظر أتصل بفلان ربما عنده علم أوسع مما عندي، تقول له في هاتف مجاني اللجنة الدائمة تجيبك عن الأسئلة. ما تفرح أن الله عز وجل جعل لك من ينوب عنك؟ هذه فرحة تفرح بها المفروض. وإذا كنت تحسن الجواب كما تحسن نطق اسمك هنيئا لك، أجب الناس، أجب الناس، وهذا من فضل الله عليك، وكم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقصها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، فكانت ليلة باردة شاتية، احتلم هذا الرجل عليه جنابه، وإذا أراد أن يصلي لا بد أن يغتسل، فاستفتى الذين معه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له ما دام الماء موجود ما نجد لك رخصة، ماء موجود خلاص، لكن لو كان الماء ما هو موجود تيمم. فكان الماء موجودا فاغتسل فأصاب رأسه الماء البارد في الليلة الباردة فمات. لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال قتلوه، قتلهم الله. هؤلاء صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوه أي كانوا سببا في قتله، لأنهم قالوا له اغتسل فاغتسل في ليلة باردة فمات. وإنما قتلهم الله لا يعني ذلك إلا التهديد والوعيد حتى يرعوي غيرهم، حتى لا يقع في نفسي مثل ما وقعوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. الجهل شفاؤه أن تسأل وأن تتعلم، هذا في زمن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالمقابل عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان في سرية ذهب، وكانت ليلة باردة شاتية، فاحتلم أصبح جنبا، فصلى بصحابته الجماعة الذين معه من الصحابة، صلى بهم الفجر بعد أن تيمم فقط، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. قال: صليت بهم جنبا؟ قال: نعم يا رسول الله، ذكرت قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فقهه. لا بد أن نكون من الفقهاء. أنت أحيانا يأتيك السائل، لا بد أن تعرف هذا السائل ربما ما يستطيع الوقوف في الصلاة، وأنت تقول له: القيام مع القدرة هذا ركن من الأركان، صلاتك باطلة. لا، نتقي الله عز وجل، لا ننزل الأحكام. ربما تشق عليه فتنكسر رجله وهو يقوم، لأنه يتحمل عليها ثقل ما يستطيعه. فعلينا أن نكون من أهل العقل، وإذا كنا من أهل الدين ونعرف الفتية نفتي الناس، أما إذا كنا لا نعرفها فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أيها الناس، هذا صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به. جاء واحد وقال لك: كم عدد ركعات صلاة الفجر الفريضة؟ تقول له: ركعتان. الله يسخر، أنت تعلم ذلك، الحمد لله. من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. انظر هذه الوقاية، فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. هذا في الأثر في صحيح البخاري. فانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والبيان والتوضيح، وعلينا نحن كذلك أن نقتدي بهم، لأنهم اقتدوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت، انظروا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. فانظر هذه الدرجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يعرف أن هذا من المعروف فيأمر به، وهذا من المنكر فينهى عنه. ربما شيء أنت ما تحسن في الصلاة وتقول لفلان: هذا لا يجوز. أنت ما قرأت المسألة، لو قرأتها لوجدت وجها لإمام من الأئمة مثلا في المذاهب الأربعة أو في من غيرهم. فإياك، إياك أن تكون من أهل الفتوى الجائرة التي يستعجل أهلها فيضلون أنفسهم ويضلون غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار: لا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. حتى الذي تأمره وتنهاه لا بد أن تعرف حاله. في البخاري الحديث طويل، حديث حمزة رضي الله عنه، لما جاء علي رضي الله عنه له جملان، وكان يجمع الإذخر لماذا؟ ليستعد لخطبة فاطمة لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. كان حمزة رضي الله عنه وأرضاه في شرب مع بعض الصحابة لما يحرم الخمر، بعد باقي الخمر ما حرمت، فكان في شرب، فجاء وجب جب سنامي جملي علي رضي الله، قطعها وبقر خواصرهما واستخرج الأكباد وكذا. وعلي رضي الله عنه محتاج إلى ماذا؟ ما يجمع عليه ليتزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد غرورقت عيناه. حمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليه. فقال يا رسول الله فعل حمزة كذا وكذا وكذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شملة ووضعها على ومشى، ذهب إلى حمزة. فجاء وحمزة متقلد سيفه قد احمرت عيناه، انظر، لأن هو في شرب رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تحرم الخمر، هذا ليس قدحا في حمزة رضي الله عنه، فهو من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكلمه، جاء وفي يده متقلد سيف حمزة، فنظر في النبي صلى الله عليه وسلم وطأطأ رأسه ورفعه ينظر، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ انظر، يقول لمن؟ يقول لابن أخيه، للنبي صلى الله عليه وسلم ولأخيه من الرضاعة، يقول له وهل أنتم إلا عبيد لأبي، لأنه قد غطى الخمر على ذهنه وعقله. انظروا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رجع القهقرة، ما أعطاه ظهره، ما أعطاه ظهره ورجع، ما كلمه ولا كلمة. لا بد أن نعرف حال المأمور والمنهي كذلك نحن. فأعطاه وجهه هكذا ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وتركه وذهب. هكذا ينبغي لك، إذا جئت وتعرف أن فلان من الناس غضبان وفي شدة الغضب اتركه حتى يرتاح قليلا، ما يمنع. ليس بالضرورة أن تعالج المسألة في حينها، وإنما كن حكيما، كن عاقلا. هكذا كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لكنه تركه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. تريد تصلح وأنت بلا علم ستفسد أكثر من إصلاحك، فيترك، يترك إذا كان الإصلاح سيطغى على الإفساد، سيطغى على الإصلاح. فلنكن من العقلاء وأن نتنبه. يقول الإمام مالك رحمه الله يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون. هذا كأنه يعني الله كل ما سألوك تفتي، اللهم إلا إذا كنت تعلم كل ما سئلت عنه، هذا هنيئا لك، والله أجور لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. لأنه في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخيه فليفعل، ينفع أخاه فليفعل. إذا استطعت تنفعه حتى بالمسألة فافعل، لكن ما هو كل المسائل تتصدى لها، بل بعضهم يفتح بثوث الآن مباشرة، يلا اسألوا. لا بد أن نخاف، لأن سنقدم على الله تبارك وتعالى بهذه الأجوبة التي تقولها، لأن المسائل والله تحتاج. كم من العلماء تأتي له بمسألة يقول لك إن شاء الله تمرني غدا، أو تأتي الصلاة التي بعدها، أو يريد أن يبحث المسألة. هذا هو الخوف من الله، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الإمام مالك رحمه الله من أجاب في مسألة، اسمعوا القانون هذا، القاعدة هذه، من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار. تخيل جنة ونار أمامك، إذا أفتيته بحق هنيئا لك، وإذا أفتيته بباطل وبغير علم هذه مسألة. لأن ورد في حديث في سنده مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، تقذفون في نار جهنم بسبب فتياكم للناس. قال من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب. ثم بعد ذلك تخيل أمامك جنة ونار، إن أضللت فلان من الناس فنار جهنم، وإن أفدته وكنت من أهل العلم فهنيئا لك، هذه أجور لا يعلمها ولا يقدر قدرها إلا ربنا تبارك وتعالى. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إنما يفتي الناس أحد ثلاثة. يعني أنت الآن قد الحمد لله عندنا لجنة دائمة للإفتاء في المملكة، هذه نعمة من الله، ذله فقط. عندنا تطبيق اسمه اسألني، تنزله من الأب ستور، هذا معروف الحمد لله عند كثير من الناس نحمد الله، ترسل سؤالك يأتيك الجواب. فإذا كنت أنت ما تعلم قل له، ذله، إما تعطيه الرقم فيتصل وإما تعطيه التطبيق فيسأل. نحمد الله ونشكره، قد جعل الله لنا من ينوب عنا، نحمد الله ونشكره. فإياك أن تقحم نفسك في شيء لا تحسنه فتكون العاقبة الخسران. قال إنما يفتي الناس أحد ثلاثة، من يعلم ما نسخ من القرآن، يعلم الناسخ والمنسوخ ويعلم كذا. مثلا في الرضاع، الرضاع لا بد أن تعرف كم الرضعات المحرمة، ولا بد أن تعرف أنها متى تكون في العامين الأولين، ولا لا بد أن ما هو خلاص رضع خلاص، لا بد أن تسأل كم رضعة الرضع، وكم أول ما نزل، كم كان 10 ثم إلى 5، لا بد، لأن الرضاع هذا إذا أراد أن يتزوج عند فلانة مثلا من الناس وهو أخ لها من الرضاعة لا يجوز له، من محارمه لا يجوز، فيجمع بين اثنين من المحارم، نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من أعظم الذنوب وسببه الفتية. قال: وهو أمير لا يجد بدا، أمير أمره الله عز وجل، أو أنه نائب الملك قال له أنت المفوض للإفتاء في منطقة كذا وأنت كذا، هذا لا بد، خلاص يفتي يفتي، ولكن لا يفتي إلا بعلم ويراجع المسألة ويتأنى، هكذا ينبغي. قال: أو أحمق متكلف، هذا الثالث أحمق، الله أكرمه بالعقل ولكنه أضاع عقله بيديه، فيرى أنه لابد أن أنا أشارك، لابد أكون مشهور، لابد أكون عندي أعداد متابعين كذا وكذا، لابد أفتي الناس. قال: فربما قال ابن سيرين: فلست بواحد من هذين، لا واحد يعلم الناسخ والمنسوخ، ولا الثاني أمر أنه يكون هو المفوض بالإفتاء. قال: ولا أحب أن أكون الثالث الأحمق. فنحن ينبغي لنا أن نكون كذلك، نخاف على أنفسنا قبل أن نقدم على الله تبارك وتعالى. إذن الذي يتكلم ويدعو بلا علم وينصب نفسه، وخاصة في زمننا هذا، يتربع كثير من الناس على وسائل التواصل وكأنه كما قلت لكم شيخ الإسلام، كأنه ما مسألة تمر عليه ولا تفوته إلا لابد يتحدث فيها، وهذا والله لا يليق، وإنما ينبغي حتى من أجل أن يعلم الناس، حتى لو كان يعلم يقول نبحث المسألة، من أجل أن يعلم الناس. وهكذا كان ابن باز رحمه الله رحمة الأبرار، كان إذا اجتمع بالدعاء في مكة في الحج تعرض عليه المسائل فيجيب ويترك بعضها ليعلم الدعاء الذين هم صفوة الناس والذين يعلمون الناس الحج وأحكام الحج، ليعلمهم عدم الاستعجال في الفتوى. وهذا من عقله رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. انظروا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، هذا الذي الآن يفتي في كل شيء، جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. متفق عليه الحديث. هذا الذي يريد أن يظهر للناس أنه عالم، يظهر للناس أنه ما يسكت عن مسألة، لا بد يخوض فيها ويحاول من هنا ومن هنا، هذا مثله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلابس ثوبي زور. فنتنبه ونخاف على أنفسنا قبل القدوم على الله تبارك وتعالى. يقول الخطابي رحمه الله: الثوب مثل، ومعناه أنه صاحب زور وكذب، فينبغي لنا أن نخاف على أنفسنا أيها المباركون. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: معناه المتكثر بما ليس عنده، هذا الذي يقول أنا أفتي أفتي وهو ما عنده علم، هذا متكثر، هذا متشبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يعطى بما ليس عنده. قال: معناه المتكثر بما ليس عنده بأن يظهر أن عنده ما ليس عنده، يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل، فهو مذموم كما يذم من لبس ثوبي زور. يقول العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، انظروا وهو يتحدث، قال: آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر، لأنه مات 1421 قريب، قبل 25 سنة رحمه الله رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. يقول: آفة الشباب المسلم في العصر الحاضر هو أنهم لمجرد أن يشعروا بأنهم عرفوا شيئا من العلم لم يكونوا من قبل على علم به، رفعوا به رؤوسهم وظنوا أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما، فتسلط عليهم الغرور والعجب. يعني يفتح باب في الفقه ولا باب في الحديث، يرى أنه خلاص أنا قد كملت العلم جميعه، وليس الأمر والله كذلك. يقول ابن جماعة رحمه الله: العلم ثلاثة أشبار: شبر كبر، يعني يقرأ باب ولا بابين، ولا يقرأ كتاب يرى أنه ما في أحسن منه ولا في العلم ولا أحد يضاهيه ولا يساويه. والشبر الثاني يقول تواضع، خلاص الآن دخل في العلم يرى أنه متواضع، لا بد أن يكون. لماذا؟ لأنه ثمرة العلم التواضع، وأن يظهر عمل صالح بهذا العلم الذي علمته. قال والشبر الثالث أن يعلم أن ما فاته أكثر مما عنده. اللي فاتك من العلم باقي، ما زلت في أول الطريق، مهما كنت تدرس ومهما كنت تقرأ من الكتب على العلماء وتجلس وتثني الركب، ما زلت كذلك. لأن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، لم يأمره أن يستزيد من شيء في الدنيا كما قال القرطبي إلا من العلم. لماذا؟ لأنه كلما زدت علما كلما زدت قربا من الله، كلما زدت خشية وخوف لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعلمون، يعلمون عن الله تبارك وتعالى، عن صفاته، عن أسمائه، عن حلمه، عن غضبه. إن بطش ربك لشديد، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب. ويتعلمون ويتعلمون فيكونون أكثر خشية من غيرهم. قال ونخشى أن يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات. انظر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يعني ترى أنك خلاص، أن عندك من العلم ما ليس عند غيرك. نأتي إلى أنموذجين، ننظر إلى العلم وسبب العلم، هو سؤال واحد، سؤال واحد، وهو هل لي من توبة؟ هذا السؤال في الصحيحين، في عند مسلم حديث أنس رضي الله عنه، رجل قتل 99 نفسا. تخيل 99 شخص قتلهم ظلما وعدوانا، فأراد يتوب، فقالوا قال لمن أوجه سؤالي هل لي من توبة؟ قالوا اذهب لفلان العابد في صومعتي تجده يتعبد، ذهب إليه. قال لا أجد لك توبة، 99 بسيطة. فأتم به 100، قتلوا أتم به 100. هذا أفتى بلا علم، مسكين أفتى بلا علم، دل بعدين ما مسكين ما ارتاحت نفسه، قال دلوني على عالم، على أحد استفتيه. راح إلى عالم قال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة أمرها عظيم. لكنه نصحه نصيحة، قالوا أهل قريتك أهل سوء، اذهب منهم، اذهب إلى قرية فلان وفلان، ففيهم ناس يعبدون الله. فذهب في الطريق، انتصف الطريق مات، جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون ما عمل خيرا قط، ما عنده لقتل وفجور في الدنيا. أرسل الله إليهم ملكا على صورة آدمي أن قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب يكون مع أهلها. فقاسوا فإذا هو أقرب إلى القرية التي أراد، فأخذته ملائكة الرحمة. انظر العلم، هذاك مسكين ما عنده علم، قال له ما في توبة، قتله فقتله العلم. نأتي إلى حديث آخر، رجلان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه صححه الإمام الألباني، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجلان من بني إسرائيل متآخيين، بينهم أخوة وبينهم ألفة وبينهم كذا، كان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. فكان كلما جاء هذا المجتهد ودخل البيت وجد هذا المذنب على معصية، فيقول له أقصد، يعني ترك هذا الذنب، فيقول له إليك عني، تركني، دعني وربي، أبعثك الله علي رقيبا؟ كل مرة يقول له هكذا، ويرجع المرة الثانية يجده ينصحه، وهذا يقول له نفس المقالة. حتى مرة جاء وهو على ذنب عظيم فقال له والله لا يغفر الله لك، حلف. فأرسل الله عز وجل إليهما ملك الموت فقبض روحيهما، الآن واقفان أمام الله عز وجل. قال للمذنب المقصر خذوه فأدخلوه الجنة برحمتي، وأما الآخر هذا الذي حلف قال خذوه إلى النار. انظر الذي يحلف، احنا الآن نرى فلان في المعاصي وكذا وكذا يقولوا يبغى الجنة يبغى الجنة، من أنت؟ هل فوتت أنك تدخل الناس الجنة والنار؟ أنت ما تدري بشأنك أنت، لا نسأل الله يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. فانظر إلى الكلمات في صحيح، في صحيح مسلم، قال الله تبارك وتعالى لما قال فلان لفلان والله لا يغفر الله لك، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. يعني أيها الحالف تحلف، تحلف على الله عز وجل وأنت لا تملك شيئا. فانظروا إلى هذا النموذج الآخر. لا بد أن نكون من أهل العلم إذا أردنا أن نعلم الناس، أو نسكت. من صمت نجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى الله على بصيرة وبحكمة وبرفق وبلين وبتأني، وأن يجعلنا من الرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.